من أشار بإصبعه إلى السماء في إثبات صفة العلو لله، إذا قصد بذلك أن السماء تحويه مثلا أو أنه في جهة محصورة فهذا باطل، لكن إذا قصد به العلو وعدم الانحصار وأنه لا يمكن أن يحيط به مكان وأنه في جهة العلو مطلقا فهذا صحيح. وكذلك الكلام في الجهة أيضا هي من الألفاظ التي يفصل فيها إذا قيل الجهة بمعنى الحصر، حاوية مقصورة عن الله سبحانه وتعالى، وإذا قصد بها المقصود العلو والارتفاع مطلقا غير حدود هذا نعم يقبل. هذا المبحث كله الذي ذكره الشيخ في هذه الأبيات في الله، فإن الله سبحانه وتعالى له صفات ويقابلها هو، فالذي يطلق عليه له الله سبحانه وتعالى، ذكرنا أن هذا الاسم يدل على الله وعلى صفاته، فهو بفهم العقل لا يمكن أن يفصل عن الصفات أصلا في الوجود الخارجي، لكن في الوجود الذهني يمكن أن يتخيل الفصل. فأنت تريد أن تثبت ماهيتها دون أن تخوض في صفاتها، فهذا بالنسبة للماهيات المخلوقة الأمر فيه سهل، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفاته لا تفارق ذاته، فلا يمكن أن تتخيل أن تثبت الذات دون صفاته. لكن مقابل الصفة ماذا يسمى؟ سماه الله نفسه في كتابه في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فإطلاق النفس عليه لا إشكال فيه قطعا لأنه ثابت بالنفس، فتقول نفس الله وصفات الله، لكن لم يستعمله الناس هذا الاستعمال، وإنما استعملوا له ذات على مقابل الصفة. فالشيخ قال يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، فلا إشكال في ذلك ثابت في القرآن. أما من نسب ذاتا له وقال ذات الله، فنسب الذات معنى أضاف الذات إلى الله، فما مقصوده؟ إذا كان ذلك في النص أو في كلام السلف فالمقصود به مؤنث مضاف إلى الله مثل سبيل الله أو ملة الله أو شريعة الله، لذلك قال أما من نسب ذاتا له فقد على التي له، أي على مؤنثا مضافا إلى الله مملوكا لله، ملته مثل ملته أو شرعته أو سبيله، فقد على التي له ملته شرعته سبيله والملة والشريعة والشرعة معناها متقارب، لكن الملة تطلق على ما يشمل الاعتقاد والعمل، والشريعة تطلق على العمل، والشرعة تطلق على العمل والأخلاق، فالملة تشمل الاعتقاد والعمل والأخلاق، والشريعة تشمل الأعمال فقط، يعني الأعمال التشريع فقط، والشرعة تشمل الأعمال والأخلاق دون الاعتقادات. ولهذا قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرعة الأنبياء مختلفة، ولكن عقيدتهم واحدة، لقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصنا به إبراهيم وموسى، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فملته ما يشمل الجميع في الأصل إلا ما استثني ورد من ذلك. وليس معناها أن كل تشريع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في ملة إبراهيم، بل هذه الشريعة أكمل من ملة إبراهيم بكلية، إذ لا يمكن أن ترجع البشرية إلى الوراء فتأخذ بتشريع قد أخذت به قديما قبله فيها، والبشرية لم تتكامل في زمان إبراهيم بل خاضت بعد ذلك كثيرا من التجارب، ولهذا شرع لها كثير من الأديان بعد ذلك على مقتضى المراحل التي تمر بها، وإنما كملت البشرية في وقت النضج الحقيقي حين أرسل الله إليها محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة، فمن هنا تشترك هذه الشريعة مع ملة إبراهيم في بعض الأمور، سواء كان ذلك في التشريعات أو في الأخلاق، ففي الأخلاق أخلاق إبراهيم مشروعة لهذه الأمة كالضيافة وخصال الفطرة وعدم العجلة والتأني وعدم الدعاء على قومه والحلم عنهم. هذه أخلاق إبراهيم وهي يسرع لهذه الأمة وقد أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ بدعاء نوح على قومه ولا بدعاء هود ولا بدعاء صالح ولا بدعاء موسى. لم يقل مثلا ما قاله أحد من هؤلاء. وكذلك لم تكن هذه الأمة مطالبة بكثير من الإغالي في الروحانيات مثل ما طولب بذلك أصحاب عيسى، فكثير مما ورد عن عيسى عليه السلام من الأوصاف غير مطلوب من كل الناس في هذه الأمة، مثل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر نحو ذلك، فليس هذا مطلوبا من هذه الأمة. بل ذكرنا الميزان الواردة في سورة الشورى قوله تعالى الذين إذا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون، لا قبلها الذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فهذا ميزان بين أن تصبر وتغفر وأن تأخذ بحقك، وذلك أن كل واحدة منهما لها مقام. فمن المقامات ما ينبغي فيه الحلم وعدم المؤاخذة بالحق، ومن المقامات ما ينبغي فيه المؤاخذة بالحق وعدم التحلم، كما قال الحكيم فبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه ذلة وليس حلما حقيقيا. وكذلك يقول أبو طيب المتنبي إذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتاة في غير موضعه جهل، ولولا تولي نفسه حمل حلمه على الأرض لانهدت ولا بها الحلم. ويقول أيضا ووضع الندى في موضع السيف للعدى مضر كوضع السيف في موضع الندى. أما من نسب ذاته له فقد على التي له، يقصد من ذلك بذلك القدماء ولا يقصد به المتأخرين، فالمتأخرون يطلقون الذات ولا يقصدون بها هذا المعنى الذي ذكره، بل القدماء سواء كانوا من أهل الجاهلية أو من صدر الإسلام إذا أطلقوا ذات الله أو ذات الإله فإنما يقصدون بها ملته أو شرعته أو سبيله أو أي مؤنث مضاف إليه، فقد على التي له ملته شرعته سبيله. والأصل معناه في اللغة أن تضاف للإله، الأصل أن كلمة ذات لا ينبغي أن تضاف إلى الله، لأن ذا وهو من الأسماء الخمسة الملازمة للإضافة لا يضاف إلى ضمير ولا إلى علم، فهو ملازم للإضافة لكنه لا يضاف إلى الضمير ولا إلى العلم، والله علم. ومن أجل هذا قال والأخل قرأ في اللغة أن تضاف للإله، لأن الإله ليس ضميرا ولا علما بل هو اسم محل لأب، لا للإله لا للضمير أو لله الله الذي هو علم. ما مثال ذلك؟ كمثل ما قال خبيب الإبصري خبيب بن عدي بن جحزبة وهو رجل من الأنصار من بني الحبلة رضي الله عنه، خرج في بعث الرجيع الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأخبار مكة وأمر عليه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، وكانوا ثمانية فغدر بهم بنو لحيانة وبنو عصيس فقتل عاصم بن ثابت فحماه الله بالدبر أي بالنحش، وذلك أن امرأة من قريش قتل عاصم ثلاثة من أولادها يوم أحد وهي زوجة أبي طلحة ابن عثمان بن عبد الدار، نذرت أن تشرب الخمر في رأسه وجعلت لمن أتاها برأسه 100 ناقة، فأراد بنو لحيان أن يأتوها برأس عاصم فحماه الله بالدبر، جاء النحل فحال بينهم وبينه حتى جاء الليل وجاء سيل فحمل جثته، وأخذوا رجلين قتلوا عددا منهم، أخذوا رجلين وهما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فباعوهما بمكة اشتراهما قريش وكان ذلك في الشهر الحرام فأمسكوهما حتى خرجت الأشهر الحرم وأخرجهما خارج الحرم وقتلوهما. وقصة قتل خبيب أنهم حين أرادوا أن يطلبوه سأله أبو سفيان هل تحب أن تكون الآن بين أهلك وذويك وأن محمدا ابننا بأيدينا نقتله؟ فغضب حبيب وقال والله ما أحب أن محمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكتي وأنني نشوت من أيديه. جرد شوك. وقد شاهدوا منه أشياء عجيبة كانت سببا لإسلام بعضه فيما بعد. أسلم عدد من الناس بسبب قصة حبيب، فقد كانت سكينا عندهم وكانت تأتيه أرزاق ليست في مكة. فقد أتوه ذات يوم فوجدوا بين يديه طبقا من العنب، وليس ذلك في وقت وجود العنب أصلا، ورأوا منه أخلاقا كريمة. فقد خرجت أم خالد بنت الحارث تطلب ولدا لها، فوجدته قد أجلسه في حجره وبيده سكين، فخشية يذبح الولد، فقال معاذ الله أنا فعل هذا وأنا في حرم الله، وهذا طفل صغير ما له ذنب أقتله به. فرأوا أخلاقا عالية، فأسلم عدد منهم بعد ذلك وكانوا يحدثون بهذا ويقولون ما رأينا أكرم من حبيب بن عدي. وحين طلبوه أنشد أبياته من الصورة التي يقول فيها ولدت أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلم ممزع. وقوله هنا وذلك في ذات الإله هو محل الاستشهاد من قصة حبيب، في ذات الإله ولم يقل في ذات الله، فنسب نخوة ذات إلى الإله لأنه ليس ضميرا ولا علما، كمثل ما قال حبيب اصطلي. وقال نابغة ذبيان الذري، معناه هو مثل ما قال نابغة ذبيان، وهو النابغة الذبياني من بني ذبيان بن ريث بن بغيض بن قيس عيلان بن الناس بن مضر بن جار بن عبد بن عدنان بن أدي بن أدد. والنابغة أحد الشعراء الجاهلية المشاهير، وكان هو حكم أهل الجاهلية في سوق المجاز وفي سوق عكاظ يتحاكمون إليه بشأنهم، وهو أحد الذين علقت قصائدهم على الكعبة في المعلقة، وأحد الشعراء الستة الجاهليين الذين هم أشهر أهل الجاهلية شعرا، مع أن معلقة النابغة مختلف فيها ما هي. فقال طائفة من أهل العلم هي قوله يا دار من يسد العلياء في السند يا قوت طالع عليها سالف الأمد، أشد خلان وأمساء أهلها احتمل وأقنع عليها الذي أقنع على لومدي. وقال طائفة أخرى هي قوله أوجه فحيون لنؤمن دمنة الدار ما لا تحيون من نؤين أحزاري. والنابغة هذا كان حكيما في الجاهلية معروفا، وقد عاش حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم، ويمكن أن لا تكون قد بلغت الدعوة، وكان ناقدا بليغا في النقد. فحين أنشده حسان بن ثابت نبياته التي يفخر فيها ويقول لنا الجفنات الغر المعنى بالضحى وأسيافنا يخطرن من نجدة دمع، بين له أنه في هذا البيت وحده أخطأ عدة أخطأ، فقال لنا الجفنات ولم يقل الجفان مع أن جمع السلامة في قلة، وقال الغر ولم يقل البيض، الغر بياض الوجه فقط، وقال يا المعنى ولم يقل يضينا، وقال بالضحى ولم يقل بالدجى لأن الضحى لا فائدة للضوء فيه، وقال وأسيافنا ولم يقل سيوفنا، والسياف جمع قلة، وقال يقصرنا ولم يقل يقلنا، وهي أبلغ منها وأكثر يقصرنا من نجدة دمع. والنابغة يقول في قصيدته التي يمدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني التي مطلعها كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل وقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآئب، يقول فيها في مدح بني جفنة، يقول إلى الحارث الجفني سيء حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن لصاحبي لإن كان للقبرين قبر بجلق وجلق هي دمشق وقبر بصيداء الذي عند حاجبي وللحارث الجفني سيد قومه ليلتمسن بالجيش دار المحارب إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبه وصاحبنا هم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرضوا الخطية فوق الكواذب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن هلول من قراع التتائب تخيرن من أيام يوم من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد في الصفاح نار القباحب محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. وهذا البيت هو محل الاستشهاد. وفيه روايتان، احداهما مجلتهم ذات الاله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، والاخرى محلتهم ذات الاله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. ومعنى مجلتهم اي مكان اجلالهم وتعظيمهم، الذي يجلونه وتعظيمه ويعظمونه هو ذات الاله، معناه مله الله شريعه الله. والروايه الاخرى محلتهم ذات الاله اي ان الذي يعدلون به ويرجعون اليه في امورهم هو شريعه الله، فلا يرجعون الى هواهم. لهذا قال فما يرجون غير العواقب امور الاخره. فهنا قال ذات الاله ولم يقل ذات الله، فاضاف لفظه ذات الى الاله وهو ليس علما ولا ضميرا، فهذا هو القياس اللغوي. والذرب معناه الذي تعود على ان لا يغلب في الكلام ولا في غيره. والذرابة هي طلاقة اللسان، وقد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، فإذا كانت في الحق كانت محمودة وإذا كانت كغيره كانت مذمومة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أهل النار بأنهم كل عتل جواظ متفيهق مستكبر. متفيهق معناه الذي يكثر الكلام ويتشدق به. وذكر في وصف المنافقين أنهم يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقر بألسنتها. فهذا النوع من التفيهق والتقعر في الكلام والتكلف فيه مناف للشرع، ولذلك لا يكون مدحا ولا يخفى. فكثير من الناس تعرفهم في لحن القول، فيتفيهقون في الكلام ويتفاصحون فيه ويتقعرون فيه، وهذا الوصف ذميم. بل قد يقتضي نفورا، كما حصل لرجل كان في النزع فدخل عليه رجل يريد أن يلقنه الشهادة فقال قل لا إله إلا الله، ولك أن تقول لا إله إلا الله، ولك أن تقول لا إله إلا الله. فقال أخرجوها عني لأنه تقعر له في الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، فهذا التكلف مذموم شرعا، وما أنا من المتكلفين. ومن أجل هذا فإن الذرابة في وصف النابغة يمكن أن تكون من باب الذم لأنه جاهلي، وقد جاء في شعره كثير من معاني الجاهلية، ويمكن أن تكون أيضا بمعنى الفصاحة والبلاغة، فقد اشتهر بكثير من الإبداع العجيب وبالأخص فيما يتعلق بالاعتذار، فهو أشعر الناس في مجال الاعتذار في اعتذاره للنعمان بن المنذر. لأنها تأنيث للملتزم فيه الإضافة لغير العلم، هذا تعليل قوله والأصل أن تضاف للإله. لماذا كان هذا هو الأصل في اللغة؟ لأنها أي لأن ذات تأنيث ذي الذي هو من الأسماء الخمسة، الملتزم فيه الإضافة ولزم معنى صاحبه، وتلزم فيه الإضافة لكنه لا يضاف لعلم ولا إلى ضمير، فقال لغير العالمين من ظاهر معناه من الأسماء الظاهرة، فلا يضاف للعلم ولا إلى الضمير. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد. قال ابن مالك معناه في الكافية، ابن مالك هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الجيالي من شعل، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا وبها توفي سنة 72 و700، الطائي نسبا، الشافعي مذهبا بعد أن كان مالكيا، وهو محدث فقيه لغوي، وهو الذي استطاع أن يفك للناس الإشكالات اللغوية في صحيح البخاري بعد أن أحزم عنها كثير من الناس. فكثير من الألفاظ جاءت في الصحيحين تتباين فيها النسخ والروايات، ويختلف الناس فيها من ناحية اللغة، وإلى الآن ما زال بعضها مشكلة في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم لم يعمل عليه أحد إلا ما عمل ابن مالك على صحيح البخاري. مثلا لقد بلغ هذا الكلام دعموس البحري أو قاموس البحري أو ناعوس البحري، كل هذا صحيح مسلم روايات، ونحن لا نعرف أيها الصحيح من الناحية اللغوية، وإلى الآن هي مشكلة تردد فيها الفراح صحيح مسلم كلهم، أبو العباس القرطبي في المفهوم، والمازري في المعلم، والقاضي عياض وهو من أشد الناس عناية باختلاف النسخ في صحيح مسلم، ونقل كلام قاضي عياض النووي ولم يزد عليه شيئا في هذا الباب، وكذلك الأبي كذلك السنوسي كل سراح مسلم تحيروا في هذه الكلمة. وأما صحيح البخاري فأكثر الكلمات التي فيها غرابة لغوية أو إشكال جمعها ابن مالك حين كان اليونيني رحمه الله يريد تحقيق صحيح البخاري وهو أول عملية تحقيق في هذه الأمة، تحقيق الذي يكفر به المستشرقون، إنما نشأ في بداية القرن السابع الثامن الهجري عندما ابتدأه اليونيني رحمه الله فجمع 16 عالما في دمشق وأعطاهم أموالا طائلة وجمع إليه نسخ صحيح البخاري المروية في دمشق فقابلها وكتب الفروق بينها بكل دقة وجعل الكلام الساقط من بعض النسخ بين قوسين وأشار عليه بحروف تدل على النسخ، وكانت نسخة اليونيني أصح نسخ صحيح البخاري. وأجمع هذه الروايات لأنه جمع الاختلاف الوارد في رواية ابن عساكر وفي رواية كريمة وفي رواية كشميهني وفي رواية أبي ذر الهروي وفي رواية المستولي وفي رواية الأصيلي وفي رواية المؤيد، فجمع كل الاختلافات الواردة في روايات صحيح البخاري وأبان الفروق بينها. فإذا أشكلت عليهم أي مسألة لغوية ابن مالك موجود بين ظهرانه فحالها عليه فكتبها وكتب الجواب عنه وجمع ذلك في كتاب سماه التوضيح والتصحيح لحل مشكلات الجامع الصحيح، هو كتاب مطبوع لا موجود. فلذلك هو مرجع سواء كان ذلك في مجال الوحي والنصوص أو في مجال اللغة. والشيخ هنا استشهد بكلامه في كافيته، كافيته هي رومه الذي نظمه لأحد أولاده أراد به أن يقوي ملكته في النخل فنظم له الكافية الشافية وهي 2780 بيتا كما قال هو فيها ومنتهى بياتها 2780 سبع. وقد شرحها وشرحا هو أول كتاب من كتب النحو يكثر فيه الاستشهاد بالحديث، كل من سبقه من النحويين ينظر لديهم الاستشهاد بالحديث نادر جدا. إذا رجعت إلى كتاب الشبوي وشروحه لا تجد عناية بالاستشهاد بالحديث. كتاب سيبويه فيه 380 آية من القرآن لكن الأحاديث فيه معدودة على المقابل ظهر 4 أحاديث. وأول من أكثر الاستشهاد بالحديث هو ابن مالك في شرحه الكافي المسمى شرح كافية الشافية وقد طبعت جامعة من القرآن 5 مجلدات. وهذا البيت من الشافية يقول ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصلية للفرو، ونظم القاعدة في قوله وقلنا أن تضافوا إلى العلم، هذا نادر جدا إضافة لفظ ذو إلى علم، وذكر ما ورد منه وهو ذو تبوك وذو بكسة. ذو تبوك أي أميرها وقائدها، وتبوك اسم محلة دون الشام أو من الشام، وكانت عينا في الجاهلية ولم يكن عليها سترة وإنما أذكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر قبل أن يصل إليها أن من سبقه إلى العين لا يأخذ شيئا من مائها، فسبقه رجلان فانصرفا من مائها فدعاهما ووبخهما على ذلك توبيخا شديدا كما هو صحيح. ثم قال لمعاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماها هنا قد ملئ جنان، فكان ذلك ما مضت سنوات قليلة حتى كانت تبوك جنانا وملئت بالحياة والزراعة والنخل وما زالت كذلك إلى اليوم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء فتوضع فيه وأمر أن يصب ذلك في عينها فلم تفر من ذلك الوقت ببركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذو بكسة جاء هذا في حجر وجده ابن الزبير داخل الكعبة حين هدمها لإعادة بنائها وجد فيها حجرا كتب عليه أنا ذو بكة أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. ذو بكة معناه مالك مكة، وبكة هي مكة كما جاء ذلك في القرآن في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك، وبكة من البك وهو الإهلاك لأنها تبك الظالمين فإنها لم يعتدي فيها ظالم من قبل إلا أهلكه الله، كما قالت القرشية لابنها: أبني لا تظلم بمكة للكبيرة وللصغير، أبني قد جربتها فوجدتها لمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، ولقد غزاها تبع فكساب نيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بثنائه ألف بعير، والطير والله آمن طيرها والعصم ثامن في سبيل. وقد كان أهل الجاهلية يشاهدون هذا، ولكنه عندما جاء الإسلام رفع ذلك كما قال ابن عباس. قد كان ذلك في الجاهلية حيث لا حاكم يرضع عنه، فكان الذئب يطرد الأرنب فتدخل في الحرم فيرجع عنه، وكان الإنسان يعصي الله من الليل في مكة فيفضحه الله في النهار ويتسلط عليه بائقة من البوائق، إما أن تنزل عليه صاعقة أو أن تأتيه حية بين الناس فتأخذه أو نحو ذلك. فلما جاء الإسلام رضع الله بالسلطان والقرآن ما كان يردعه مباشرة، فرفع ذلك وأصبح الناس يذنبون في الحرم فلا تعجل لهم العقوبة، لكن ذلك سيزيد عليهم لأن الذنب يعظم بحسب الزمان والمكان. وقول ابن مالك ذو ذات أنثاه، ذوات الجمع ذو ذات أنثاه، أي ذات هي التي تطلق على مؤنث ذو، ذوات الجمع ذوات هي جمع ذات، وجريان الأصل يجري الفرع، جريان الأصل وهو ذو هو الأصل، يجري تجري فروعه كلها، فذات وذوات وذو كلها لا تضاف إلى العلم ولا تضاف إلى الضمير إلا نادرا، فمن إضافتها إلى العلم قوله ذو بكة وقوله ذو تبوك، ومن إضافتها إلى الضمير قول الشاعر: صبحنا الخجرجية مرها ذات أبان ذوي عرومتها ذووها، ذوي عرومتها ذووها، ذووها أضيفت إلى الضمير هنا، وهذا نادر جدا لم يسمع منه غير هذا البيت. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواه، نعم استدراك على ما سبق أنه جاء في صحيح البخاري: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. وفي رواية أن اثنتين منهن في ذات الله، إبراهيم ما كذب إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله، فأضيفت لفظة ذات هنا إلى الله، فيكون هذا من التشابه في اللغة لأنه أضيف فيه له ذات إلى العلم، هذا نادر. وكذبات إبراهيم هي قوله إني سقيم، كذلك في ذات الله ليرجع إليه أصحابه حتى يرحموه ويسمعوا منه، وكذلك قوله فعله كبيرهم هذا يقصد الأفناء، والثالثة قوله في زوجته هي أختي ويقصد بذلك أخوة الدين، هذه ثلاث كذبات كلهن في ذات الله أو اثنتان منهن في ذات الله، والمقصود بذات الله في سبيل الله، قصد بذلك إعلاء كلمة الله. ومن هنا أجاز العلماء الكذبة في العمل لنصرة دين الله، وإذا خيف على العمل به فيكون الكذب محرم، يكون الصدق فيه محرما والكذب واجبا، فيجب الكذب فيه ويحرم الصدق، لأن الصدق يؤدي فيه إلى ضرر، وما كذب وما حرم الكذب إلا من أجل الضرر الذي يؤدي إليه، وما أوجب الصدق إلا من أجل النفع الذي يحصل به، فإذا ترتب على الصدق ضرر وترتب على الكذب نفع انعكس الأمر وانتقض الحكم. ومثل هذا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه أن يكذب على قريش حتى يستخلص منه من ماله، وقد كذب كذبا لو كذبه أحد لم يؤذن له به لكان كفرا، لأنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هزم وأنهم أخذوه أسيرا وقالوا لن نقتله حتى نبيعه بمكة، ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم فقد كفر، لأن هذا استفاق بمقامه. فلذلك قال: وهو شذوذ، شذوذ يقصد الشذوذ اللغوية ولا يقصد الشذوذ الحديثية، فليس الحديث شاذا من ناحية الرواية الحديثية، الشاذ لدى المحدثين هو رواية المنفرد إذا خالفه من هو أوثق منه أو أكثر، فالحديث الذي رواه عدد لا يكون شاذا، لا بد فيه من الإنفراد. الأمر الثاني: لا بد أن يكون ثقة، فإن كان غير ثقة كان حديثه منكرا، وانفرد به غير الثقة لا يسمى شاذا وإنما هو منكر. القيد الثالث: أن يكون خالفه، والمقصود بالمخالفة المخالفة للإثبات أو النفي أو إضافة حكم، لا مجرد زيادة، فزيادة الثقة لا تعتبر سنونا. وكذلك زيادة في الإسناد وهي المسماة عند المحدثين بالمزيد في متصل الأسانيد لا تسمى سنونا أيضا. والشاذ في اللغة من فرض عن القاعدة، وهو المقصود هنا، لأن القاعدة هي المعبر عنها بالأصل، وقد ذكرنا من قبل أن الأصل يطلق على القاعدة. فالأصل أن تضاف الو إلى الاسم الظاهر غير العلم، وهنا أضيفت إلى العلم، فهذا شاذ معناه منفرد عن القاعدة. ونظيره ذو بكتر في الحديث الذي فيه ما كتب عن الحجر الذي ذكرناه، مما وجهه الشذوذ ومما وجهه اللغوي الشذوذ. وبهذا نعلم أن لفظ ذاتي إنما جاء إطلاقه على مقابل الصفة في العصور المتأخرة، وإن كان بعض أئمتنا يطلقه، لكنه إنما يقصد بذلك المشارات، وأصبحت كلمة دارجة في عرف الناس، والناس يقولون خطأ مشهور خير من صواب مهجور، وهذه الخيرية نسبية، لأنها إذا كانت تقتضي إثباتا أو نفيا في مجال الاعتقاد ليست كذلك، لكن المقصود به الإفهام والمجارات. فإذا كان الناس لا يعرفون مقابل الصفة إلا بالذات، نطلق عليها الكلمة وإن كانت ليست من لغة العرب أصلا، فليس في لغة العرب له ذات تطلق على مقابل الصفة، وإنما هي من ألفاظ المتكلمين التي اندرجت بالعربية فأصبحت دارجة فيه، هي من الكلام الدارج. سؤال: هل يقال هزيمة أحد مثلا أو نحو ذلك؟ الجواب: إذا قصد بذلك هزيمة المؤمنين أو الجيش الإسلامي فلا حرج، لكن إذا قصد به التنقص من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو في نفسه هزم، هذا غير صحيح وأيضا باطل من ناحية الاعتقاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهزم هو وأحد عشر رجلا معه وامرأة واحدة، أما البقية من المسلمين فقد هزموا فعلا، هزم الجيش الإسلامي وكان عداده أكثر من 700 رجل، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد عشر رجلا وامرأة واحدة هي نسيبة رضي الله عنها، البقية كلهم هزموا. وثبتت مع النبي 12 بين مهاجر وبين من نصر، وثبت النسيبة المبايعة قبل وعن خير الورى مدافع نار البدوي. لا أصل شيء.
من باب الأغلبية راجع هذا.
جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهزموا ذاك اليوم، ولم يبقى معه إلا 12 منهم، لكن هو نفسه لم يهزم، والذين بقوا معه ما هزموا. ونفس الشيء يوم حنين، هزم الناس ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 100، هزم عنه حتى كثير من أصحابه المقربين إليه، لم يبقى معه إلا 100 منهم امرأتان، أم سليم بنت ملحان وعائشة أم المؤمنين، الناس هزموا. صاح العباس فيهم: يا أهل التجارة يا أصحاب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تبرأت من حولي وقوتي وعطف في حول الله وقوتي. يقول الشيخ حفظه الله: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. هذا شروع في وضع القواعد لتوحيد الأسماء والصفات، وهذه القواعد أهمها قاعدة ثانية، أولاهما أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه القاعدة هي التي نظمها في هذا البيت في قوله: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، أي أن الكلام في صفاته مثل الكلام في ذاته، وهذه مزيلة لكل إشكال سواء كان من جهة المعطلة أو من جهة المشبهة. أما من جهة المعطلة فإنهم يثبتون له نفسه هي ذات عندهم، ويعرفون أن المخلوق ذاته، ومع ذلك لا يقتضي الإثبات تشبيها عندهم، فإثبات أن له ذاتا وأن المخلوق ذاتا لا يقتضي تشبيها قطعا عندهم، فما الفرق بينها وبين الوجه واليدين والعين قدم الساق، ما في فرق، لأنهم إنما نفوا الصفات فرارا من التشبيه. فلماذا لم ينفوا ذات كذلك فرارا من التشبيه ما داموا يثبتونه للباري ذاتا وللمخلوق ذاتا؟ كذلك من ناحية التشبيه، فإن المشبهة سبب غلطهم هو فهمهم لهذه الصفات على مقتضى مشابهتها للمخلوق، ومع ذلك فهم يثبتون ذاتا ولا يشبهونها بذوات المخلوق. فما الفرق إذا كانوا يؤمنون بأن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوق ولا ينبغي لها أن يشبه أي شيء، فلماذا يشبهون صفاته بصفات خلقه؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات. وهذه قاعدة من أهم القواعد في هذا الباب، لأنها قاضية على الاتجاهين معا، وهي أبلغ شيء في رد هذه الاضطرافات التي تنشأ في هذا الباب. فما نقول معناه هو الذي نقوله في صفات قدسه، أي في صفاته المقدسة، والقدس بمعنى الطهارة والنزاهة، يقال تقدس بمعنى تطهر، ويطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى للدلالة على تنزهه عن كل نقص، فهو المنزه عن كل نقص. وأضاف الصفات إلى القدس لتعظيمها، لأن هذه الصفات مقتضية لإثبات الكمال ولنفي النقص، فبذلك كانت صفات قدس. فرع الذي نقوله في نفسه مرتب عليه فهو فرع عنه، لأننا إذا أثبتنا أن له نفسا مخالفة لأنفس المخلوقين فكذلك نثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات التي تخالف صفات المخلوقين ولا تشبه هذا وجه من الوصف. رتب على هذه القاعدة قوله فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. إذا قال المعطل وهو الذي يسمى بالجهمي نسبة إلى الجهمي بن صفوان كيف استوى، معناه سأل عن الكيف في الصفات الفعلية أو في الصفات الذات، سأل عن كيف الوجه أو اليدين أو العين، أو سأل عن كيف في الصفات الفعلية كالبشيء والاستواء والنزول ونحو ذلك، فما جوابه؟ أن يقال له كيف هو. لماذا لا تطلب الكيف في ذاته وتطلب الكيف في صفاته؟ فهو لا يبلغ أن يسأل عن كيف ذاته، ولا يمكن أن يوجه إلينا سؤالا عن كيفية ذاته لأنه مؤمن بها مصدق، وإنما أشكل عليه إثبات هذه الصفات التي شرسها ثابت للمخلوق، شرسها في الاسم أصل سميها ثابت للمخلوق. فلذلك إذا وعيد عليه السؤال فسئل عن كيف ذاته بهت أنه يقول أنا أؤمن بأن له ذاتا لكني جاهل لكيفيتها، فيقال كذلك آمن بأن له هذه الصفات وأنت جاهل لكيفياته. وكلام السلفي في نفي الكيف المقصود به نفي استيعابه وإدراكه، وإلا فالكيف من المقولات اللازمة لكل صفة، لأن الصفات أيا كانت في إثباتها تقتضي عشر مقولات، هذه المقولات هي التي تسمى مقولة الملك ومقولة التملك ومقولة الفعل ومقولة الانفعال ومقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة العين ومقولة المتى ومقولة الإضافة ومقولة التصور، فهذه عشر مقولات، وهي التي نظمها أحد المناطق في قوله زيد الطويل الأزرق بن ملك في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات السواء. فالكيف معناه السؤال عن الفعل، والكم معناه السؤال عن القدر، والمتى معناه السؤال عن الوقت، والأين السؤال عن المكان، والتصور السؤال عن الحقيقة، ومقولة الملك معناه السؤال عن الكيافة، ومقولة الفعل معناه السؤال عن التصرف، ومقولة الانفعال معناه السؤال عن التأثر ومقولة الإضافة معناها السؤال عن نسبة غيره إليه. وهذه المقولات لا يمكن إدراك أي تطور إدراكا كاملا إلا بها، ولكن في ما لا يمكن أن يحاط به التصور لا يمكن أن يؤتى بجواب هذه المقولات، فلذلك لا توجه إليه سبحانه وتعالى، لا يسأل عن كيفه ولا عن كمه ولا عن متاه ولا عن عينه. وإذا سئل عن العين فالمقصود بذلك إثبات صفة العلو فقط دون أن يزعم أن له جهة تحده وتحيط به، فالإحاطة ممنوعة لأنه هو الذي خلق الجهة. وكذلك الكم لا يسأل عنه فهو الكبير المتعال، ولا يمكن أن يتصور المخلوق كمه، لكن لا يقتضي هذا أن ننفي هذه المقولات أصلا، لا يقال لا كيف له أو لا كم له أو لا أين له أو لا متى له، لا، لكن يقال لا يحيط به شيء من هذه ولا نعلمها نحن. لكن لو كشف الحجاب عنا فرأينا وجهه سبحانه وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر لا نضام في رؤيته، فإن الكيف سيفهم بعضه، لا يمكن أن تحيط به الرؤية لكن تعرف بعض الكيف. ولهذا فما قاله الإمام أحمد فيما يتعلق بالكيف قال أمروها وأقروها ولا كيف ولا معنى، ومقصوده بلا كيف لا تسألوا عن الكيف، ومقصوده بلا معنى لا تخوضوا في معناها، وإلا فلها معنى ولها كيف. ولذلك قال مالك رحمه الله للذي سأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فما أراك إلا صاحب السوء أخرجه عنه. فأثبت الكيف ونفى العلم به، أثبت الكيف وأثبت الجهل به، كيف موجود لكن لا نجهله. وإن يقول جهميهم أي جهمي المعطلة أي معترض منهم أيا كان كيف استوى كيف يجي أو يسأل عن كيف أي صفة من الصفات، فقل له كيف هو، أي اسأله عن كيف ذاته فإنه سيبهت بذلك. ثم ذكر القاعدة الثانية وهي أنه لا فرق بين بعض الصفات وبعض، أي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه القاعدة الثانية المهمة. قال فيها لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم لو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. لا فرق بين ما سميه أي المشترك معه في الاسم من الصفات، فمن الصفات ما لا يشترك معه صفة للمخلوق في اسمه، ومنها ما يشترك معه بعض صفات المخلوق في الاسم. فصفة الوجه تضاف إلى المخلوق وتضاف إلى الخالق، لكن الوجه في المخلوق معروف، والوجه في الخالق يؤمن به ولا ينقض عن كيفه. وكذلك في العلم والإرادة والقدرة كل له علم وإرادة وقدرة بحسبه،